بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع الكلام الماء المطلق. إذن فموضوعنا هو لفظ شرعي نريد أن نعلم مفهومه، ندرك مفهومه وما انطوى تحته من جزئيات. قد ذكرنا أن الماء المطلق هو ما صدق عليه اسمه بلا قيد، وقد تقدم هذا الكلام، ووقفنا عند قوله جمع من ندان أو ذاب بعد جموده. قلنا بأن الثلج والبراد والندى مفردات مندرجة تحت لفظة ماء عند ابن أبي زيد، كما نقل ذلك زروق عنه في الرسالة. ويستدل لجواز التطهر بماء زمزم، بماء الثلج وماء البراد، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد في الصحيح: اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبراد. هذا الحديث أخذ منه أن الثلج والبرد مما يتطهر به. ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له أن يطلب التطهير والتطهر بشيء لا يحقق ذلك ولا يحصله. وكون هذا كون هذا القول دعاء لا يصرف عوه عن هذا الأمر، لأن هذا النوع من العوارض في الكلام لا تخرج اللفظ عن عمومه، فيعم التطهير هنا تطهير القلب تطهير للبدن. لهذا فإن ورود هذه العبارة في مجرى الدعاء هذا لا يخرج هذا الحديث في دلالته على التطهير على وجه العموم، لأن هذا ليس قرينة تصرف هذا اللفظ عن ظاهره. قال بعدما ذكر هذا الفرع وقال بأنه من مفردات، قال بأن هذا الذي ذكر من مفردات الطهور، قال: أو كان سؤر بهيمة، أو كان الماء سؤر، والسؤر هو ما يبقى من الماء بعد الشرب، من البهيمة شربت من إناء فتركت فيه فضلتان سؤرا في الإناء. هذا الماء طاهر. ومعلوم أن المالكية يقولون بأن علة الطهارة الحياة، فكل حي عندهم طاهر. هذه قاعدة في الفقه المالكي، علة الطهارة عند المالكية الحياة. وتقرير هذا المناط من الناحية الأصولية بين، فإن الموت موجب للنجاسة، ولا معنى للموت إلا رفع الحياة، لما ارتفعت الحياة تنجس البدن، وهذا دليل على أن الحياة هي علة الطهارة. فبنوا على هذا طهارة كل حي فيما كان. ولهذا لما قال وسؤر بهيمة هنا ذكر أن هذه اللفظة تعم كل بهيمة فيما كانت، سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم، ولو كانت خنزيرا أو كلبا فإن هذا الحكم يجري عليها. سؤر البهائم مخرج على هذه القاعدة من ناحية المعقول. وكذلك أيضا ما روي كما ذكر ذلك في المدونة وغيرها، من أن عمر بن الخطاب قال لصاحب الحوض الذي سأله ابن الزبير: هل ترد السباع على حوضك؟ فقال له عمر: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا. وهذا يؤخذ منه أن الناس كانوا في الزمان الأول يشربون من الحياض ومن مواضع التي تجتمع فيه الماء، ثم تأتي السباع وتشرب منها، ثم تنفصل عنه، ثم يأتي الإنسان ويشرب منها. فهذا دليل على أن هذا الأمر معتمده التقرير النبوي للحالة التي كان عليها الناس في الزمان الأول. إذن فإذا قلنا بأن سؤر البهيمة طاهر، يمكن أن نستدل على ذلك بهاتين الطريقتين: الطريقة الأولى طريقة نظرية، وهي أن علة الطهارة عند المالكية هي الحياة، فكل حي طاهر، هذا جانب النظر. ويمكن أن يستدل على ذلك بالعمل الذي كان في الزمان الأولي مقررا ثابتا بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان هذا الأمر معتادا عندهم، وكان هذا الأمر معروفا، وكان هذا الأمر مقررا في ذلك العصر، فثبت هذا الأمر وصار هذا مقررا للطهارة في سؤر البهائم. قال: أو كان سؤر بهيمة، والسؤر فضلة شرب بهيمة ولو غير مأكولة اللحم أو جلالة، غير مأكولة اللحم لأن الحياة علة، أو جلالة أو جلالة، والجلالة هي الدابة التي تأكل النجاسة، سواء كانت بقرتان أو كانت طائران يوزان أو كانت دجاجا، فهذا كله يسمى بالجلالة لأنها مأخوذة من لفظة الجلة وهي العذرة هذه التي ترمى. هذا الصنف كله من البهائم قاد المصنف بأن سؤره طاهر، لكن هنا مبحث يتعلق بقضية الأصل والغالب. الأصل والغالب تريد كثيرا في هذا المقام، وهو أن هذا الدجاج الذي يأكل النجاسة والإوز وبعض البهائم البقر الذي يأكل النجاسة ليس سؤره نجسا، مع أنه كان يتناول هذه النجاسة وقد تعلق بمنقار الدجاج والإوز أو بفم هذه البهائم، يوردون في هذا الباب قاعدة الأصل والغالب. معلوم أنه إذا تعارض الأصل والغالب فإنهم يرجحون أحد المناطين، وهنا ترجح الأصل وألغي الغالب في قوله ولو جلالة. إذن توجيه قوله بأن الجلالة لو شربت من الماء فإنه يبقى طاهرا، ولو كانت هذه الجلالة تأكل النجاسة، هذا مخرج على قاعدة الأصل والغالب. ألغوا الغالب وأعملوا الأصل هنا، لكن لا ينبغي أن نظن بأن هذا القول هو الذي تقرر في المذهب وحده، فالذي في هذه المسألة ثلاثة أقوال: من غلب الغالب وحكم بأن الجلالة إذا شربت من الماء فإن الماء ينجس، ومن غلب الأصل وهو المصنف هنا، ومن فصل فقال إذا ريئت النجاسة على منقار هذا الدجاج أو الأوز أو ما في حكمهما يحكم بنجاسة ذلك الماء، وإن لم يرى شيء من ذلك فإنه يحكم بالطهارة. لكن الذي ذكره المصنف هنا هو تغليب الأصل، وفي مثل هذه المواضع يحتاج إلى النظر والاجتهاد، لأنه تعارض هنا مناطان وهو الأصل والغالب، وتغليب أحدهما دون دليل تحكم، فلا بد من المصير في مثل هذه المسألة إلى الترجيح الفقهي الذي لا بد فيه من مسلك يتبع قائم على الأدلة. وعلى هذا يمكن استحضار أدلة أخرى تعين أحد المناطين، أن الأصل هو الطهارة الحي، لكن الغالب على هذا النوع من البهائم النجاسة، وإذا كان حاله هو هذا فلا بد أن ينظر إلى الغالب، والغالب قاعدة محكمة على النادر، ومنها قد تستدعى هنا قاعدة العمل بالغالب، فيقال بأن القاعدة الغالبي الذي جاء أمامها هنا هو النادر، النادر يقابله الغالب، فلماذا لا نحكم بالغالب ونلغي النادر؟ يعترض معترض ويقول إن النادر إنما يسقط ويلغى إذا لم يكن معه أصل آخر وهو هنا الأصل. قد يقول قائل بأنه في مثل هذا يعمل بقاعدة الاحتياط، وهذا إن كان مما ترى رجحانه في هذا المقام فإنه مما يحسم الترجيح. يمكن أن تذهب إلى هذا وتقول لو أنني أعرف جلالة شربت من ماء فإني لن أتوضأ منه، لأن الغالب في هذا النوع أنه لا يتوقع النجاسة، وقد تكون عالقة بفمه بفيه، وعمل بقاعدة الاحتياط أسير للحكم بالنجاسة، هذا عمل فقهي. والمقصود من إيراد لهذه الأمثلة هو النظر الفقهي الذي هو القصد من دراسة الفقه. ومن نظر في الأدوات الترجيح بين العلل إذا تعارضت المناطات فإنه سيجد له في مثل هذه الجزئيات ما يمكنه من الذوق الفقهي إذا استمر على الإعمال. وعلى هذا فإن هذه الجزئية من الجزئيات التي يحسن أن تجعل من أجل أعمال النظر والبحث والصناعة. على كل حال هذا فقط تنبيه. إذن فقد اجتمع الأصل والغالب في الجلالة وعمل فيما سوى ذلك بحديث عمر، وعمل أيضا فيها بقاعدة أن الحياة علة الطهارة. المسألة الثانية في هذا الدرس قوله أو كان صؤر حائض أو جنب ولو كافرين شاربي خمر شرب معا وأولى لو انفرد أحدهما. السؤر كله طاهر لما تقدم ذكره من أن علة الطهارة الحياة، لكن من المعلوم أنه يوجد من يغلب عليه الإصابة بالنجاسة، وممن يدرج في هذا الحائض. الحائض أيضا مما يدخل فيما يغلب عليه النجاسة. ولما رأوا أن هذا وارد أوردوه هنا من أجل الحكم عليه. ما التي فيها الحائض بما تكون ملطخة بهذا، وقد يؤدي هذا إلى أن تكون مما مصابة بالنجاسة، هكذا يرون. حائض أو قد أورد هذا لنفع الوهم فقط، لأن الصور التي ترد في الفقه لا تورد كلها لأن فيها مناطا حقيقيا، وقد تورد لأن فيها مناطا وهميا، والذي ندرسه هنا مناطين: المناط الحقيقي كما في الأصل والغالب، هذا مناط حقيقي، وقد ندرس مناطا وهميا يؤتى به من أجل الحكم بأنه غير مؤثر كما في الحيض. مثلا قد تكون مرة حيضا فيظن ظن بأن هذا مما يمكن أن يكون مستقدرا، ومما يمكن أن يكون مؤثرا في طهارة الماء فيترك الشرب سؤر الحائض. وكذلك الجنوب، قال ولو كان شاربي خمر، يعني الحائض والجنوب، ولو كان شاربي خمر شربا معا، ذكرت الحائض قد شربت مثلا الخمرة ثم شربت من الماء، فهذا لا يؤثر عملا بالأصل، عملا بالأصل إلا ينتقل عن الأصل إلا إذا دل الدليل على الانتقال منه. والأصل هنا مقصود به ما يتعلق بالماء وما يتعلق بالشارب. الأصل في الماء أنه طاهر لا ينجسه شيء كما سيأتي إلا إذا غلب على لونه وطعمه وريحه، وهذه قاعدة في الباب على أن الزيادة هذه فيها مقال. والأصل الثاني هو في الشارب، الشارب طاهر لأنه حي، والماء طاهر ما دام على صفة الإسلاف، اجتمع هنا أصلاني. ولما كان الأمر كذلك وكان توهم تغيير الماء بشرب الحائض أو بشرب الكافر ألغي اعتبارهما الجنوب ولو كافرين، أن الكفر هنا لا يؤثر في الماء، وكذلك الجنابة أيضا لا تؤثر في الماء. كل هذه الأشياء إنما أوردها المصنف من أجل إثبات أنها داخلة فيما لا يؤثر، وأنها فقط لرفع الإيهام الذي قد يرد في هذا الموضوع. قد يتوهم بعض الناس أن الكافر نجسة، قد يتوهم بعض الناس أن الحائض أيضا مستقدرة، قد يتوهم الإنسان في الجنوب أنه قام به الحدث فربما أثر في الماء شربه، فجاء بهذا كله ليحكم بأنه لا يؤثر إذا شرب في الماء لا يرفع طهوريته. أو كان المطلق فضلة طهارتهما معا وأولى أحدهما اغترفا أو نزلا فيه. هذا هو الفرع الرابع. الثالث المطلق أيضا مما يبقى على إطلاقه فضلة طهارتهما، أنهما توضأ أو اغتسلا في الماء فبقيت من الماء فضلة، فهذا الماء يبقى على طهارته. وكذلك لو نزلا في الماء فغطسا فيه ثم خرجا فالماء كذلك باق على إطلاقه فلا يضر ذلك. أما الجنوب فلما ورد في ذلك من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وهو بعض نسائه أو قد اغتسلت اغتسل بعض أزواجه النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فأراد أن يتوضأ منها فقالت له يا رسول الله إني جنوب فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء إن الماء لا يجنب إن الماء لا يجنب الماء طهور لا ينجسه شيء هو الحديث. وورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وبعض نسائه من إناء واحد فيحمل الماء ويحمل من الماء ويغتسل ولا شك أن هذه فضلة المغتسل التي بقيت وهذه أيضا التي تبقى من حمل الماء يسمى فضلة طهارة أي ما يبقى بعد اغتسالهما. قال المصنف هنا قال الشارح فإضافة فضلة لها للبيان. معلوم أنهم يفرقون بين الإضافة البيانية والإضافة التي للبيان واستطرادا سنذكر هذه المسألة هنا فقط للتنبيه على ذلك. وقد نظمت الفرق بينهما من زمان في نظم نصه وإن عموم وخصوص مطلق وإن عموم وخصوص مطلق بين المضافين جرى نذر جرى يقولون جرايا جرى فأطلق وإن عموم وخصوص مطلق بين المضافين جرى فأطلق على الإضافة التي بينهما إضافة البيان. قال العلماء إضافة البيان قال العلماء التي للبيان مثلها فقد ترادف اللفظان فالكل اتحد فقد ترادف اللفظان فالكل اتحد وإن يكون بينهما وجهي خصوص وجهي لأن هذا جرى في محله وإن يكون بينهما وجهي فهي البيانية يا ذكي وعيد هذا النظم وإن عموم وخصوص مطلق بين المضافين جرى فأطلق على الإضافة التي بينهما إضافة البيان قال العلماء التي للبيان مثلها فقد ترادف اللفظان فالكل اتحد وإن يكون بينهما وجهي فهي البيانية يا ذكي. إذن الإضافة التي للبيان والإضافة البيانية والإضافة الإضافة التي للبيان والإضافة البيانية بينهما فرق. قال وإن يكون بينهما وجهي فهي البيانية إذا كان بين المضاف والمضاف إليه عموم وخصوص مطلق ما اسم هذه الإضافة التي للبيان أو إضافة البيان قالوا فيها إضافة البيان ويقال فيها الإضافة التي للبيان إذا كان بينهما عموم وخصوص مثل ماذا؟ بينهما عموم وخصوص مطلق مثل شجر الأراك شجر الزيتون شجر أرجان بينهما عموم وخصوص مطلق فكل أرجان شجر وليس كل شجر أرجان بينهما عموم وخصوص مطلق هذه ماذا تسمى؟ إضافة البيان أو الإضافة التي للبيان إضافة البيان أو الإضافة التي للبيان هذه قد ترادف اللفظان فيها. وإن يكون بينهما وجهي عموم وخصوص وجهي فهي الإضافة البيانية مثاله هو خاتم حديد خاتم حديد فالخاتم قد يكون من حديد وقد يكون من غير الحديد والحديد قد يكون صنع منه الخاتم قد يصنع منه غيره فبينهما عموم وخصوص وجهي هذا ما يسمى بالإضافة البيانية. والذي هنا هي الإضافة البيانية كما قال المصنف في قوله فضلة فإضافة فضلة لها للبيان. أو كان المطلق كثيرا إذن هذا الآن هي قلنا بأن فضلة ما يبقى من الماء بعد التطهير منه يبقى طاهرا الدليل على ذلك الحديث الذي تقدم عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قد توضأ من ماذا؟ مما فضل عن بعض أزواجه بعد اغتسالها وكانت جنوبا. الدليل الثاني على أن الفضلة طاهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم صب ما بقي من وضوئه الفضل على جابر كما روى ذلك البخاري كان مريضا. الدليل الثالث وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس إذا توضأ من الماء يبادرون الماء يأخذونه ليتبركوا به. هذه أحاديث كلها تدل على أن ما فضل بعد الوضوء طاهر وهكذا. أو كان المطلق كثيرا زاد عن آنية غسل وكذا يسير على الراجح خلط بنجس وأولى بطاهر لم يغير أحد أوصافه وإلا سلب الطهورية. إذا كان المطلق كثيرا، الكثير عند المالكية هو ما زاد عن آنية الغسل، وقد أخذوا ذلك من العرف كما صرح بذلك القاضي عبد الوهاب في قاعدته المشهورة التي أوردها بقوله كل مقدار لم يثبت بالدليل الشرعي فإنه يصار فيه إلى ما يقتضيه العرف. مقادير التي لم يرد فيها دليل شرعي فإنه يصار في أمرها إلى ضبطها إلى العرف. لذلك تجدهم يقولون القرب والبعد في الصلاة بالعرف، ومثل ذلك جرى هنا فجعلوا القليل والكثير بالعرف، وقالوا إن القليل هو آنية الغسل وأن الكثير ما زاد على ذلك. قال إذا كان المطلق كثيرا بأن زاد آنية الغسل خلط بنجس وأولى بطاهر لم يغير أحد أوصافه وإلا سلب الطهورية. وهنا بحث هو أنه يوجد في مذهب بعض الفقهاء من تمسك بحديث القلتين وقال بأنه هو المعيار الذي يصح أن يفرق به بين القليل والكثير. إذا بلغ الماء القلتين لا يحمل الخبث كما هو معروف عند الشافعية، لكن هذا الحديث انصرف عنه بعض الفقهاء لأنه حديث مضطرب روي بعدة ألفاظ وبعض الألفاظ يعارض بعضا. وما كان كذلك فإنه لا يصار إلى الاحتجاج به لأن الاضطراب في المتن يدل على ضعف الحديث، يقتضي الضعف في الحديث. وهذا يوجد له نظائر في الفقه المالكي كما في مسألة التتريب أيضا لم يأخذ به المالكية في غسل إناء الذي ولغ فيه الكلب لأنهم يرون أن الحديث فيه اضطراب. وعلى هذا فإن ما ذهب إليه الشافعية هنا مسندا إلى النص إنما على ما يظهر لم يذهب المالكية إلى العمل به لهذه العلة، واقتصروا على العرف في هذا الباب لهذه القاعدة التي تقررت عندهم وأنه إذا كان الشرع في المقادير لم يأتي ببيان فإن البيان يحال على العرف وهو المتحكم في هذا الموضوع. هكذا ماذا؟ حديث مضطرب ليس مضطربا؟ نعم. إذن العلماء الشافعي أجابوا عن هذا، محدثون الشافعي فقط. لا مش غير محدث الشافعية واثنين محدث المذاهب الأخرى قالوا بأنه غير مضطرب، لكن ظاهر من ألفاظ أنه مضطرب، فيه قلتين ثلاث قولة لا عشر قولة، هذا يدل على أنه مضطرب. هذا ترجح لهذا جواب، هذا جواب فقهي ويجب أن يلتفت إليه لأن فيه أصولا في علم الحديث والفقه يجب أن تعتبر. وإنما أشرنا لهذه المسألة فقط لبيان صورة هذه المسألة في مذهب الشافعية لا غير. أو كان الماء المتغير جزما، أو كان الماء متغيرا جزما وشك في مغيره. إذن الماء إذا كان مخلوطا بنجس وأولى بطاهر لم يغير أحد أوصافه فإن ذلك لا يضره عند المالكية. إنه معروف أن المالكية يجعلون الماء القليل يؤثر فيه النجاسة ولو لم تغير أحد أوصافه باعتبار أنهم يقولون بأنه يطرح لا يكون بنجس. وما زاد على ذلك بأن كان أكثر من نية الوضوء قالوا إذا خلط بنجس وأولى بطاهر ولم يغير أحد أوصافه فإنه لا يضره ذلك. هذا واضح وسنرجع إلى هذا الفرع لتقريره. أو كان الماء متغيرا جزما وشك في مغيره هل هذا المغير يضر أو لا يضر، معنى أن هذا الماء الظاهر أنه تغير لكن هذا الذي غيره مشكوك فيه، فتارة يذهب الدهن إلى أنه الطعام، وتارة يذهب الدهن إلى أنه الدم، وتارة يذهب الدهن إلى أنه قرار، شك في مغيره هل يضرك الطعام والدم أو لا كقراره وأولى إذا لم يلزم بالتغير مع الشك المذكور. هذا الرجل وجد ماء، صورة هذه المسألة أن الرجل وجد الماء ووجده متغير، وجده متغيرا، الماء متغير لكن المغير لا يعرفه، شك فيه ما هو، تارة يقول إن الذي غير هذا الماء والمكان المقار قرار، وتارة يذهب ذهنه إلى أن هذا الماء قد تغير بما يؤثر كالطعام أو كالدم، شك في ذلك، هل هذا يعتد به ويعتبر؟ الذي ظهر هنا أنه المناط هو الشك، وأنتم تعلمون أن المناط تارة يكون في موضوع الحكم وتارة يكون في المكلف، فمناط الفقه لا يكون دائما في موضع الحكم كما في هذه المسائل التي نذكرها، لكن تارة يكون في موضع الحكم كهذا السؤر الذي قلنا بأنه مشروب، وهو مشروب سكران ومشروب جنوب ومشروب حائض، لكن تارة لا يكون المناط في الموضوع وإنما يكون في المكلف، وكل هذه المناطات لها قواعد تضبطها، ومن ذلك مناط الشك. الشك مناط يعمل به في مواقع العمل به، ولكن أغلب الأحكام أن الشك لا يعمل به فيها، لأن الشك كما هو معروف لا يعمل به إذ يقابله ما يساويه، فتحكيمه من غير دليل شرعي تحكم، وبذلك فالشك في الطرف الآخر يعضده الأصل، فترجح الشك الذي في طرف الآخر الذي بقي مع الأصل يعضده الأصل، وهذا الشك الذي طرأ لا عاضد له فلا يمكن أن يحكم، لكن لا ينبغي أن نجري هذه القاعدة على الدوام، فإن الشك وإن كان لا يعمل به فقد يعمل به إذا كان قد عضده أصل آخر، وسيأتي ذلك مبينا في بعض الفروع التي سيأتي ذكرها. إذن هذا الشك الآن لا يعمل به ولا يعتد به عملا بالأصل لعدم وجود الرافع له، هذا هو الأصل. قال أو شك في مغيره هل هذا المغير يضرك الطعام والدم أو لا كقراره وأولى إذا لم يجزم بالتغير. إذن في الصورة الأولى شك في ما هو المغير، تغير ثابت لكن شك في المغير. في الصورة الثانية شك هل هو متغير، في هذه الصورة لا يعمل بالشك مطلقا ولا نزاع فيه. ومفهوم شك أنه لو ظن أن مغيره يضر فإنه يعمل على الظن ولو جزم بالتغير، وأنه بمفارق وشك في طهارته أو نجاسته فالماء طاهر لا طهور. إذن إذا كان شك فهو فالشك يطرح لما عرف بأن الشك مناط غير معتبر إلا إذا كان قد عضد بدليل آخر يرفع حجيته. أما الظن فهو يعمل به، فإذا ظن أن مغيره يضر، أي ما معنى يضر؟ ما معنى يضر هنا؟ يسلب الطهورية، هذا معنى يضر، يسلب الطهورية أي يزيلها، فإنه يعمل على الظن، والظن يعمل به في الشريعة لما قرر من أن الظن دعت الضرورة إليه للعمل به لتعذر العلم في كثير من المواضع. الضرورة دعت إلى العمل بالظن لتعذر العمل بالعلم، وإنما يعمل بالظن لكثرة صوابه وقلة خطئه، والغالب لا يترك للنادر، كما قال القرافي. الظن يعمل به بالشريعة في مواضع كثيرة وتدعو إليه الضرورة والحاجة، ولو لم يعمل بالظن لتوقفت جميع أمور الدين في القضاء وفي الفتوى وفي المقادير وفي مناطات الأحكام، ولذلك مما توقف عليه مصالح الناس في إصلاح دينهم ودنياهم. وذلك ومن وجه آخر أن الظن في الغالب يكون ابن عليه الصواب، وقد يرد عليه الخطأ لكنه نادر، والنادر لا يطلق والغالب لا يترك للنادر كما هو في القاعدة الفقهية المعروفة. إذن معروف أيضا أن القاعدة التي تستعمل هنا وترد في هذا الباب هو أن الشك في المانع غير مؤثر. الشك في المانع غير مؤثر. ما هو المانع هنا؟ تغير الماء، والشك فيه غير مؤثر، ولكن الظن في المانع إذا ظن المانع فإنه يؤثر. لذلك قالوا الشك في المانع لا أثر له، دي قاعدة، الشك في المانع لا أثر له كما قال الخشي في مختصره. الشك في المانع لا أثر له، الشك في المانع لا أثر له. ثم قال أو تغير الماء بمجاوره أو بمجاورة، بسبب مجاوره أو بسبب مجاورة، أنه يوجد ماء وتغير بسبب شيء يجاوره، بسبب شيء جاء بجانبه فأثر في ذلك الماء فغيره، لكن لم يغير لونه ولا طعمه وإنما غير ريحه. هذا أيضا من المطلق، والدراسة هنا كلها تنصرف إلى مفهوم المطلق. فبسردنا للفروع وأحكامها يبنى في قلوبنا ويبنى في عقولنا مفهوم المطلق. فالمطلق يفهم شيئا فشيئا ويتكون مفهومه في النفس، فإذا استكملت هذه الصور كلها يبنى مفهوم المطلق في ذهنك حينئذ. إذن فالمطلق هنا يدخل فيه ماء بجانبه جيفة، مثلا بجانبه جيفة، والجيفة التي بجانبه يحمل الريح رائحتها إلى الماء، فإذا وضعت هذا الماء فيك وجدت فيه رائحة تلك الجيفة. هذا الماء مطلق، هذا الماء مطلق بدراسة الماهية، مطلق لأن ماهيته على ما هي عليه، وذلك لأن التغير عندهم يشترطون فيه المخالطة أو الحلول، المخالطة أو الحلول. وهذا ينبهك إلى أن كلمة تغير عند المالكية لها مفهوم فقهي مخصوص لا ينطبق عليه التغير بالمفهوم اللغوي، أن التغير بالمفهوم اللغوي يدخل فيه تغير الريح، فإذا حملت الماء قربته من أنفك أحسست بأن فيه الرائحة، هذا تغير. لكن هذا التغير قالوا بأنه غير مؤثر لأنه لا يزيل ماهية المطلق، ما تزيل ماهية المطلق، أي بسبب مجاوره كجيفة أو ورد على شباك، على شباك قلة، أو ورود على أو ورد على شباك قلة. الشباك جمع شبكة، والمراد على ما يبدو البئر أو الآبار التي تكون في أعلى الجبال أو التي يكون ماؤها مشتركا، ما يسمى بالخطارات على ما يبدو. فقد جنبوت الرياحين وما له رائحة بأطراف هذه الآبار، والريح تدفع رائحتها إلى ذلك الماء فيختلط بها، هذا أيضا غير مؤثر. قالوا بأن هذا غير مؤثر لأن التغير بالمجاورة لا يرفع ماهية المطلق. هكذا. وهنا لا بد أن نبحث في مفهوم التغير مرة أخرى. المازيري قرر في هذا أن كل حقيقة لا ترفع، أن كل أمر ورد على الماء ولا يرفع حقيقته لا يعتبر. لكن حقيقته ما هي؟ هذه الحقيقة لكي نصنعها لهذه المفردات نحتاج إلى جملة من البيانات لكي نعلمها ونتصرف على وفقها. أنهم قالوا المطلق يمكن أن نعلمه بكثرة الأمثلة، لكن التغير هذا الذي قالوا بأن له معنى مخصوصا، وهو أن يكون هذا التغير حصل بممازج أو حال، بممازج أو حال، قالوا هذا شرط في التغير. إذن التغير اللغوي بدأ ينمحي، بدأ يزول أمام أعيننا، وهذا ما سوف تكتشفه، أن ذلك التغير الذي كنت تظنه سوف يتلاشى، وسوف يظهر أن التغير الفقهي شيء آخر. فليكن الطالب طالبا للغة الفقه ليعلم كيف يتصرف وكيف يبني الأحكام، لأن التغير الذي في عقلك الآن وتظن أنه هو الذي ستجده في الفروع سوف يتلاشى، لأن كثيرا من الاعتبارات الفقهية والأدلة الشرعية قد تغير هذه المفاهيم التي في ذهنك لهذه اللحظة. وعليه فكل فرع سيأتي تنبه لما قد يصنعه في ذهنك في مفهوم المطلق وفي مفهوم التغير وفي مفهوم غير المطلق، إن هذا سوف يتبدل ويتغير مع كثرة الأمثلة وكثرة ما سوف يأتي. سوف تغير مفهوم المطلق الذي كنت أخذته في أول الأمر، أنك حينئذ ستكتمل لك صورته، ويحصل لك مفهوم غير المطلق أيضا في النهاية، ويحصل لك معنى مفهوم التغير، لأن التغير هنا ليس التغير الذاتي ولكن التغير الشرعي. نعم قد نستفيد من اللغة في بعض المواضيع، لكن التغير هنا تغير شرعي، والتغير الشرعي أضيق من التغير اللغوي، فهو ضيق والتغير اللغوي واسع، وهذه بداية بناء مفهوم التغير. هو الريحة تغيرت، لكنهم لا يحكمون بأن الماء متغير، قالوا بأن هذه الرائحة تنقصها صفة الغلبة. إذن هذا مفهوم التغير تدخله القواعد إذن. أيوة تدخله القواعد، ولا يمكن أن تتفقع في اللفظة ما لم تستوعبها بهذه الطريقة التي أدرجت فيها وبينت في كتب الفقه. إذن أنتم التغير عندكم من شرطها أن ترفع ماهية الماء بالغلبة. أيوة أما إذا مست شيئا لا يؤثر في الماهية قولنا هذا ليس بتغير. إذن هنا أمور أخرى، التغير الذي تحمله في ذهنك يجب أن تراجعه. إذا تغير الريح هذا ليس تغيرا عندهم، هنا في هذه الصورة صورة المجاورة، يوجد جيفة الماء يحمل منها الريح، اختلط بالماء فإذا توضأ شممت رائحة الجيفة، ورود رياح بجانب ماء أو على فم قربة ولكن لا يخالط الماء، لكن هذا جعل النعناع مثلا على في إناء شيء أو جعل في شيء له رائحة، فلما أردت أن تشرب وجدت رائحة هذا فهذا لا يرفع الماء، لأن هذا يعتبر عندهم وصفا غير مؤثر. تحقيق الماهية الآن غير متغير، بأي أدوات يدرسونها هؤلاء؟ بس من أدوات علمية الآن قالوا بأن الرائحة لا ترفع ماهية المطلق، بس من أدوات، أدوات التأثير التي يستعملونها في الوضوء والصلاة، نفس الأدوات، لا يرفع صفة المطلق إلا إذا كان مس الأركان ديال الماء. شنو الأركان ديال الماء؟ الطعام وشنأخذ واللون. أهم ركن في الماء ما هو؟ الطعام، ثم يتبعه اللون، ثم الريح. والريح هذا عندهم وجوده وعدمه قالوا بأنه ليس بمؤثر في ماهية الماء إذا بقي في هذا الركن، فاستعملوا طريقة التفقه في ماهية العبادة، استعملوه في قضية الماء عقلية الفقهية. في الصلاة مثلا الركوع والسجود، لو أن إنسانا أزالهما من الصلاة يحكمون ببطلان صلاته، لكنه لو زال مندوبا أو مستحبا أو ما شابه ذلك يقولون ماهية الصلاة لم تمس. نفس العقلية التي يدرسون بها الأمور الفعلية التي يدرس فيها بالعبادة هي نفسها الطريقة التي يدرسون بها هذه الأشياء التي يحكمون عليها في الماهية. قولوا بأن لا يوجد الرفع إلا بوجود الغلبة. هذه قاعدة. الماء وصل إليها الريح لكن طعمه كما هو، لونه كما هو، فإن الغلبة إذن. فحكموا بأن ما إذا جاورت نأجيفة وما شابه ذلك وأثرت في رائحته أن ذلك غير مضر. وهذا ما صرح به المازري في شرح التلقين. هو قاعدة، قاعدة عنده أنه لا بد من الغلبة. هكذا إذن فإذا وردت جيفة أو وردون أو رياحين أو ما شبه ذلك فإن هذا لا يمكن عادة تغير نطق بما ذكر لعدم المماسات. لكن لو فرض التغير ما ضر أيضا، وهذا إذا كان تغير ريحه بمزوره، بل لو كان بملاصق. وهنا مسألة لابد أن نبحثها، أنه يوجد مصطلح ملاصق ويوجد مصطلح مجاور ومصطلح مخالط. ده بينهما ثلاث أشياء: المجاور سمعتم ما فيه، الملاصق يقع بينه بين المجاور وبين المخالط، المخالط اتفقوا على أنه مؤثر، الملاصق قالوا بأنه غير مؤثر، لكن بينهما خلاف لأنه يقع بين المقامين، فلذلك وقع فيه نزاع. هل نلحق الملاصق بالمجاور أو نلحق الملاصق بالمخالط؟ ذكر ابن عرفة قاعدة هنا، قال معروفة هذه القاعدة: كل مغير بحال معتبر، كل مغير بحال فهو معتبر. هذه قاعدة، كل مغير بحال فهو معتبر وإن لم يمزج. كل مغير بحال نزل فيه حل فيه فهو معتبر وإن لم يمازج. قاعدة عند ابن عرفة وضع معرفة. مقتضى هذه القاعدة أن هذا الدهن اللاصق الذي يكون على الماء، لصق الماء بعناء وجد على الماء، كين الدهن كين شي زيت شي سمن فوق الماء يسبح، هذا يسمى لاصق لأنه فوق الماء، متى يسمى ممازجا؟ إذا نزل وخالط الماء. هل هذا الملاصق يضر الماء فيرفع الطهورية عنها؟ صرح صاحب المختصر بأنه يلحق بالمجاور. هذا قياس، هذا معنى الشبه، قياس الشبه. المجاور نزلتموه لأنكم قلتم بأنه لا يرفع المهية، لكن ألا يرفعها الملاصق؟ ألا يلحق الملاصق بالمخالط؟ هنا اشتباك فقهي قوي بين المالكية، سننقله كما هو. نقل لكم هذا النزاع الشديد بينهما، هل نلحق الملاصق بمجاور؟ هذا غير تفسير، هذا غير بيان، هذا ما في عقولهم وما استوطن نفوسهم أنهم وقع لهم هذا بين مقامين، فكلنا لحقه بما يرى. نقرأ أولا كلام المصنف، قال: وإن كان تغير ريحه بدهن لاصق سطح الماء بلا ممازجة هذا لا يضر. قال شارح: وهذا ضعيف، والراجح أن الملاصق لسطح الماء يضر، أن الملاصق لسطح الماء يضر. في الحاشية قال: أو كان تغير ريحه بدهن لاصق أو لاصق أو برياحين مطروحة على سطح الماء فنشأ من ذلك تغير ريحه فلا يضر، على ما قال المصنف تبعا لابن عطاء الله وابن بشير وابن راشيد وابن الحاجب، وهو ضعيف. والمعتمد أنه يضر مثل تغير اللون والطعم كما قال ابن عرفة، أنه ظاهر الرواية. والحاصل أن التغير بالمجاور غير الملاصق لا يضر مطلقا، سواء تغير الريح أو اللون أو الطعم أو الثلاثة، كان التغير بينا أو لا، كان الماء قليلا أو كثيرا. وأما التغير بالمجاور الملاصق فيضر اتفاقا، إذا كان المتغير لونا أو طعما، كان التغير بينا أو لأقل الماء أو لا، قل الماء أو كثر. ففي تغير الريح خلاف، والمعتمد الضرر، وأما التغير بالمماسج فيضر مطلقا باتفاق. هذا ما حصل كلام الشيخ. إذن هنا مسألة وقعت بين مقامين، فلا بد لهم أن يستعملوا هنا الاجتهاد والنظار فيلحقون هذا بالأقرب به شبها كما تقدم. ثم قال: أو كان تغير ريحه لا لونه أو طعمه بسبب رائحة قطران قطيران وعاء مسافر. هذه المسألة من التغير بالمجاور. هذه المسألة الآن من باب التغير بالمجاور، تغير ريحه لا لونه أو طعمه بسبب رائحة قطران وعاء مسافر أو غير مسافر وضع الماء فيه بعد زوال القطران منه وبقيت الرائحة. هذه الصورة الأولى، أن الرجل عنده قطران في وعاء فزال القطران ولكن بقيت فيه رائحته، فوضع الماء في الإناء، فإذا ما أخذ الماء من الإناء وجد فيه رائحة القطران، هذا أيضا مغتفر لأنه من جزئيات التغير بالمجاورة. من التغير بالمجاورة هذا لا يضره كما في هذه. قال: وكذلك لو وضع القطران في الماء فرصب، أو وضع الماء في إناء فيه جرم القطران فتغير ريحه به من غير ممازجة على ما لسند. وأما تغير الطعم أو اللون فإنه يضر، وهذا كله إن لم يكن القطران دباغا للوعاء، وإلا فلا يضر ولو تغير جميع أوصافه كغير القطران إذا كان دباغا كما يضر. هذه الصور الثلاثة، الأولى أن هذا الشخص له وعاء كان به قطران فأخلاه من هذا القطران ثم وضع فيه الماء وبقيت تلك الرائحة في ذلك الوعاء، فإذا أراد يشرب وجد الرائحة قالوا هذا لا يضر، لأنه من باب التغير بماذا؟ بالمجاورة. التغير بالمجاورة لا ترفع ماهية المطلق. الصورة الثانية أنه وضع القطران في الماء ورصب القطران ووقع في أسفل الوعاء، استقر في أسفله ولم يخالط الماء، رسب أو وضع الماء في إناء فيه جرم القطران فتغير ريح به من غير ممازجة، قال هذا أيضا لا يضر. وكل هذا مخرج على ما تقدم ذكره من أن تغير الريح لا يرفع ماهية الماء. قال: فلا يضر، وهذا كله إن لم يكن القطران دباغا للوعاء وإلا فلا يضر ولو تغير جميع الأوصاف كغير القطران إن كان دباغا كما رزق. نريد الآن أن نستخرج ونوجه حكم هذه المسألة. مسألة قطران دبغ به إناء، مثلا هذا السقاء الذي يجعل فيه الماء دبغ بالقطران ثم وضع فيه الماء فتغير ذلك الماء لونه طعمه ريحه، هل هذا يضر أو لا يضر؟ هل يسلب الطهورية أو لا يسلبها؟ يسلب الطهورية أو لا يسلبها؟ هذا إناء دبغ بالقطران فوضع فيه الماء فتغير لونه وطعمه وريحه، هل هذا الماء الآن بقي على إطلاقه أم لا؟ أم أنه مسلوب الطهورية وأنه لا يجوز الوضوء به؟ لا، لم يسلب. لماذا؟ لأن ذلك الوعاء نزلوه منزلة القرار، والقرار قد تقدم أو قد يأتي بأنه لا يضر ما غير به الماء، ينزلونه منزلة القرار، والقرار هو هذا الشيء الذي يستقر فيه الماء فيغيره، كهذا الذي تغير بما في البئر أو بما في الغدير أو تغير بهذا الممر أو ما شابه ذلك مما يجعلونه غير مؤثر في مطلقية الماء، فهذا قالوا بأنه من المطلق لأنه تغير بقراره. فلا يضر ولو تغير جميع الأوصاف كغير القطران إن إذا كان دباغا كمال الزروق. قال: أو بمتولد منه كالطحلب، وفتح خضرة تعلو الماء لطول مكته، ولو نزع وألقي فيه ثانيا وفي غيره مما لم يطبخ، وكالسمك الحي لا إن مات أو تغير بروته فيضر، كما استظهره بعضهم واستظهر بعضهم على الضرر لأنه مما لا ينفك عنه غالبا. كذلك أيضا مما لا يضر المطلق التغير بما تولد منه ويتولد من الماء، كذلك ما تعلمون الطحلب وهي الخضرة التي تعلو الماء إذا طال مكته في مكان، ولو نزع وألقي فيه ثانيا فهذا لا يضر لأنه مما يتولد منه. قال ما لم يطبخ، لأنه إذا طبخ حينئذ يحل تحل بالماء حالة لم تكن من قبل. وكالسمك الحي أيضا هو لا يضر الماء إن كان فيه ولو غير الماء، ولو غير لونه طعمه وريحه. وهذا كما سبق ذكره مرده إلى الإجماع الذي بني على المعتاد في الزمان الأول عند الصحابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فجرى هذا العمل في زمانه، وكان هذا الأمر موجودا ولم يقل بأن هذا الماء لا يصلح. وفي المدينة هذا الأمر موجود، وكان الناس يتوضؤون من هذا الماء، وغالبا أن هذا الماء قد ينبت منه ما ذكر، فكان هذا هو مأخذ هذا الحكم، فخفف هذا وحكم بطهوريته وبإطلاقه. أو تغير بقراره كملح، أو تغير بقراره كملح وتراب وكبريت ومغارة وشب بأرضه، كل هذه لا ترفع طهورية الماء. الماء الذي تغير بالقرار، والقرار هو المكان الذي استقر فيه الماء، كقرار البئر وقرار الغدير وما جرى مجرى ذلك مما يقر فيه الماء ويتأثر بذلك. وكان مما استدل به على هذا الباب ما حكاه في بداية المجتهد من الإجماع. ابن رشد الحفيد حكى الإجماع على هذه المسألة، وقال بأن ما تغير بالقرار ينزل منزلة المطلق، فهو مطلق في الحقيقة الشرعية، هو مطلق. لو أنه مثلا خرج الماء على ملح، كان الملح أسفل العين التي خرج منها، أو كان يخرج العين ويخرج على ملح يمر عليه، هذا يسمى القرار. وكذلك الكبريت، إذا خرج الماء بكبريت فاصفر، أو كان يخرج على تراب يحمله، كهذا الماء الذي ينزل من السماء الآن فينزل على الأرض فيحمل التراب الأحمر فيحمر الماء، فهذا الماء الآن مطلق. نعم تغير لونه وتغير طعمه وتغيرت رائحته وتغير كل شيء، لكن هذا التغير اللغوي الحسي ليس هو التغير الشرعي، لأن التغير الحسي والشرعي والحسي وهذا اللغوي والحسي ألغاه الشرع، فاعتبره مطلقا مع وجود هذه الصفة الحسية ومع وجود هذا المعنى اللغوي فيه. فإذا المطلق أوسع في الفقه من الماء المطلق، أوسع في الفقه مما قد يرد على الذهن من أنه ما تغير بالطريقة المذكورة. إذا تراب ومغرة، وهذا الذي تقدم ذكره من التراب الأحمر، أو شب، وهو ما الشب معروف، هذا الذي هو أبيض اللون كذا، يخرج عليه الماء فيكون فيه رائحته وقد يغير لونه، كل هذا من المطلق. قد يقول قال ومن أدرانا بأنه مطلق؟ هذا كما ذكرنا أنه كان في الزمان النبوي كل هذه المياه موجودة في ذلك الزمان، كان الناس يتوضؤون ويشربون ويزيلون به الحدث، وكان هذا الماء موجودا إلى آخره، استقر الأمر على هذا الحال. وامتد هذا البحث ليقال فيه القاعدة المشهورة: كل ما إن تغير بقراره فهو طاهر ولو كان إناء. ولذلك قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب الوضوء فأتوه بثور من صفر، إناء من صفر، أتوه بثور من صفر فتوضأ منه. ومعلوم أن هذه المعادن تغير الماء بسرعة، وخاصة في البلدان الحارة، النوع من الأواني التي تسمى كما سيتبحثه، هذه الأواني تغير الماء بسرعة، ولكنهم خففوا الحكم فيها لأنها تتغير بالقرار وما استقرت فيه هكذا. إذن فهذا من المطلق، فلا يضر الماء أن يخرج على شبين وكبريتين ومهن وغير ذلك هكذا. أو تغير بمطروح فيه من غير قصد، من غير قصد كان قتل الرياح ولو قصدا من آدمي من تراب أو ملح. أجزاء الأرض إذا طرحت في الماء فإنهم يخففون فيها الحكم، لأنهم يعتبرون أن ذلك مما لا ينفك عنه غالبا. أما زال مفهوم كيف تستدل المطلق. إلى الآن المطلق عندنا بدأ يتسع، وبدأ مفهومه الآن يترسخ، وبدأت جزئيته تكثر، مفهومه الآن بدأ يتوسع. إذن غادي نرجع الآن من أجل التذكير بما سبق مع السؤال عن حجج هذه الفروع. إذن الفرع الأول الذي ذكرنا بأنه يعد من المطلق ما هو اليوم؟ شنو هو؟ نعم، سؤال بهيمة. إذن غادي تكتب لنا المطلق، يكتب المطلق. نعم نعم، سنأتي لهذه المسألة لأن في الخلاف ديال المازيري. نعم، إذن المطلق، الماء المطلق يعم سؤر البهيمة والحائض والجنب وفضلة طهارتهما والماء الكثير الذي خلط بنجس لم يغيره والماء الذي تغير وشك في مغيره هل يسلب الطهورية والماء المتغير بالمجاورة تغيير الريح والماء المتغير بدهن لاصق سطح الماء على ما اختاره المصنف وما تغير ريحه بقطران الوعاء وما تغير بمتولد منه ما تغير بقراره. إذن غادي تستدعي كلمة تغير اللي عندك تما، تغير متغير شوف تحتها سطرا. هذا التغير الذي هنا هل هو تغير لمفهوم المطلق أو لتغير لمفهومه؟ دابا التغير الذي هنا واش هو تغير شرعي يخرج المطلق عن حقيقته أو هو تغير لغوي؟ هل هذا تغير شرعي أو تغير حسي؟ لا لا، لو كان تغيرا شرعيا ماذا سيحدث؟ يفعل الحكم. هذا لا يسمى تغيرا للمطلق، المطلق ما زال على حاله. كل هذه التغيرات تسمى تغيرات حسية، يعني أن هذه التغيرات اعتبرها كأنها غير موجودة. كل هذه التغيرات التي سمعتها هنا احكم عليها بأنها غير موجودة. فإذا قيل لك الماء تغير قل لهم بماذا تغير، لأنه بمجرد ما يسألك إنسان متى ربما إذا استصحبت معك اللغة قد يقول لك إنسان إن الماء تغير ولكن شك في مغيره، هل هذا تغير شرعي ولا تغير حسي؟ ربما إذا كنت لم تضبط التغير الفقهي تقول لي هذا تغير شرعي لأن التغير حصل، وكذلك تغير بالمجاورة، تغير بدون لاصق، تغير برائحة قطران الوعاء، المتولد، القرار، كل هذه تغيرات لكنها لا تؤثر. إذن فاعتبر ذلك كله تغيرا حسيا ولكنه ليس تغيرا شرعيا. إذن هذا التغير الأبد هذا نحكم عليه بالوجود أو بالعدم؟ بالعدم. هل يوجد تغير مثلا التغير الذي بالمجاورة هل يعتبر هذا تغيرا؟ فقها هل يعتبر تغيرا؟ إذن أعتبره كأنه غير موجود. الماء المتغير بدون لاصق، الماء المتغير، هل تعتبر هذا تغيرا حقيقيا حسيا ولا شرعيا؟ حسيا، ولكن هل هو تغير شرعي؟ ليس تغيرا شرعيا. معنى هذا أن كلمة المطلق ما تحضرش هذاك المنقي اللي كيدير هكا وما فيه لا ريحة لا حتى حاجة، وظن بأن هذا هو الماء اللي كنهضروا عليه في باب الوضوء. أما شيء هو هذا، يصنع لك ماء آخر في ذهنك، يصنعه بهذه القيود، جيل لهذه القيود واستحضره، ومازال ما كملناها لكن ستكمل، عاد غادي يحصل لك الماء اللي كيهضروا عليه في باب الطهارة. الماء الذي يتحدث عنه انت مقدر كتسمع مثلا الماء المطلق لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه صافي راك عرفت المطلق لا المطلق ماشي هو هذاك. لماذا نقول دائما صناعة المفهوم هي الفقه؟ علاش نقول دائما صناعة المفاهيم هي لب الفقه؟ لأن الشخص إذا صنع المفهوم بمعناه هذا الذي ندرسه الآن وترسخ في ذهنه لا يمكن أن تجره التغير اللغوي ولا التغير الحسي إلى الحكم. هو له تغير، عنده تغير فقهي وعنده تغير حسي. تغير الحسي يعتبره حيث اعتبره الشرع ويلغيه حيث ألغاه الشرع. وكم من تغير حسي عندك هنا وقد ألغاه الشرع؟ هو التغير موجود لكن ألغاه الشرع، لم يعتد به الشرع. وما نريد أن نبني عليه الدرس الفقهي، لا نريد أن نبنيه على تلك الطريقة المعروفة وهو الاستدلال بكثرة النصوص وترك النظري بلا فائدة. لا، يطلب من دارس الفقه أن يخرج من كل مصطلح شرعي بمفهومه دقيقا، لأنه هو الذي سيصل به إلى القدرة على بناء الأحكام والتفصيل فيها من غير استحضار أي شيء آخر مما قد يكون أدلة في البلد. المفهوم، مفهوم المطلق. في الأول عندما كنا مثلا ربما عندما كنا دخلنا في فهم المطلق أغلبنا يتصور الماء وذاك الماء الصافي نقي ما فيه والو، وإذا بالماء كيتخلط بالعجي كيتخلط بالمغرى كيتخلط بالكبريت كيتخلط وما ذلك، ومع ذلك فهو ذاك الماء الذي هو المطلق وكيتخلط بالرائحة الكريهة وكيكون وما زال تغيرات وتغيرات ستأتي في الماء ويبقى مطلقا. إذن مفهوم المطلق وحده الذي كنا ندرسه اليوم الذي هو الموضوع والمنطلق هو الأساس، لكي تتصوره بتمامه تحتاج إلى أن تطلع على جميع قيوده. قيوده هذه لو تغير بكذا ما ضر، 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 لو تغير بكذا ما ضر. وكل من يقول لك علاش ما يضر، تقول لهم هذا الشيء جاء من الشريعة، هذا الشيء جاء من الشريعة، شيء جاء من الشريعة، علاش ما اعتبرتش هذاك التغير وهو حسي؟ علاش ما الشريعة ما اعتبرت؟ الشريعة لم تعتبره، الشريعة لم تعتبره، الشريعة لم تعتبره، فلا يمكن أن نعتبره، لأن صانع المفاهيم هنا هو الشرع. الماء المطلق كتسمع ليه باش تدخلوا الدماغ ديالك وتعمل به وتفهموا ويكون من أسس وعيك الفقهي، يحتاج إلى كل هذه المفردات وغير هذه المفردات مع الاستدلال عليها. احنا دبر الاستدلال، لا نستعمل الاستدلال النصي الواسع، لأن ليس غرضنا هو الاستدلال بالنصوص بتوسع، الغرض هو صناعة الفقه. كيف يبنى الفقه؟ كيف يتبنى المفهوم؟ كيفاش كيتبنى؟ أنا مطلق مثلا تخلو فيه 20 صورة لا يتفق مع الحسي ولا يتفق مع اللغة، كيفاش بنوا هذا المفهوم؟ كيف وصلوا إليه؟ ومن أين جاءهم؟ هذه كلها أمور يجب على طالب الفقه أن يكون داريا بها. لأن الغرض شنو قلنا في الأول؟ قلنا غرضنا الأول أن نبني مفهوم الموضوع لأنه هو الأصل. أما هذه الأشياء ليست إلا أمثلة لها، ولا نستطيع أن نبني مفهوم الماء المطلق في عقولنا إلا بدراسة هذه الجزئيات. هذه الجزئيات يتوسل بها إلى بناء هذا المفهوم، مفهوم الماء المطلق. إذن عليك أن تتصور الآن الماء الأحمر قد يكون مطلق، الماء تغير ريحة دياله اللون دياله سبحان مبقديش صفة ديال الماء ومع ذلك فهو مطلق. هذا الماء مثلا في هذا المغرب في هذا البير طلعتي الماء وتخلط لك مع الطين، الطين كحل وهزيتي وحطيتي كيف شعر أهيا أنت تضرب هذا الشيء، أنت تضرب هذا الشيء، لا ما أنت تضرب هذا الشيء، كل هذا هو المطلق، هذا هو المطلق. ولا تطلع الماء وتلقى فيه خارج شد شيء، أنت تضرب هذا الشيء، أنا مالكي توضأ به، أتعرف ما هو المطلق وشعرفتي بيش المطلق ولا مرتي؟ هذا من مفرداتي، هذا من مفردات المطلق. وهلو مجرى معنى هذا أن مفهوم المطلق لكي يصنع في العقل ويفهم ويدرك هو الأصل. إحنا دابا القضية اللي فيها أنه كيتقراو الفروع وما كيتقراش المقصود. المقصود من دراسة الأمثلة بناء مفهوم المطلق، بناء مفهوم الطاهر، بناء مفهوم كذا. إذا تبنى هذا في العقل واستقر وكذا فهو يعتبر بمثابة القاعدة العامة التي تدخل تحتها مفردات كثيرة، وكل مفردة تدخلها لا بد أن يكون الشرع هو الذي أدخله. ولولا أن الشرع قرر مثلا أن ذلك الماء الذي في هذاك البئر إذا استقي منه واسود واحمر يجوز الوضوء به، ما استطاع أحد أن يفعل ذلك. ولولا القواعد الفقهية التي قررت الغلبة ما استطاع أحد أن يقرر ذلك. لولا تلك القواعد الشرعية التي قررت رفع الحرج عن المسلمين في العبادات لم تدخل تلك المفردات. إذا شكون اللي كيدخل هذيك المفردات وكيستعمل مفهوم المطلق؟ إما قول نبوي، إما فعل النبوي، إما ثقل نبوي، إما قاعدة شرعية، إما قاعدة، إما رفع الحرج عن المسلمين إلى آخره. هذا هو ما يرفع ما يوسع المفاهيم، هذا هو الذي يوسع مفهوم هذا الشيء. وعليه فإن كل هذه الأشياء الآن إذا كتبت يجب أن تكتب لها أدلتها تتعلم أنها أن أحدا لم يفعل بمفهوم المطلق هذا وإنما الشارع، وبذلك تعلم أنك تسير الآن بلغة الشرع وبها تستضيء وعليها تبني الأحكام وبها تجني المسائل. يقول المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسائل: أو تغير بقراره، تغير الماء بقراره، القرار هو المكان الذي استقر فيه الماء، استقر فيه الماء، تغير بما بقراره الذي قد يكون هذا القرار هو المدح، استقر على المدح في مكانه، أو التراب أو الكبريت أو المغرى والمغارة والشب وما شابه ذلك مما قد يكون من أجزاء الأرض. فالماء إذا تغير بشيء من هذا فإنه لا يعتبر تغيره تغيرا شرعيا، يبقى مطلقا أي طهورا، فهو طاهر مطهر. والأصل في ذلك الحكم الذي هذا الحكم بني على أصل، هو أن الشرع عندما أتى وجد أن الماء يخلط بهذه الأشياء، وما طلب بالفصل وما طلب بأن يقتصر في الماء على نوع معين، وإنما كان الشرع أطلق في هذا الموضوع جواز التطهر بأي ماء وإن تغير بقراره. وهذا معروف في الشريعة، لما جاء الشرع قرر إلغاء هذا التغير بتركه وقبوله في مسمى الطهور ومسمى المطلق، لأن الشرع لو كان هذا مؤثرا لنبه عليه وذكره وحذر الناس من الوضوء به. لكن وجد الآبار ووجد مجامع الماء مستنقعات ووجد كثيرا من هذه الأشياء، والناس يتوضؤون ويشربون ويتطهرون، ولم يطلب أن تفصل هذه الأشياء عن الماء، ولا أن يقتصر في هذا الفعل الديني على نوع معين من الماء، إنما ترك. فبهذا الأمر تقرر أن هذا التغير الذي قد يحصل في الماء غير مؤثر، لا يؤثر هكذا. إذن هذا يتسمى الحكم الثابت بالتقرير الشرعي، قرره الشرع، ثبت بالدليل الشرعي وهو التقرير الشرعي له، أي لم يطلب إزالته. وهذا قالوا بأن فيه الإجماع، هذا أمر مجمع عليه. فتقرر إذن في الأصل بالتقرير الشرعي، فثبت هذا الحكم في الأصل بالتقرير الشرعي، ثم أجمعت الأمة بعد ذلك على هذا الأمر، ومضى عليه على حكمه جميع أرباب المذاهب. قال ابن رشد في بداية المجتهد: أجمعوا على أن كل ما يغير الماء مما لا ينفك عنه غالبا، اجمعوا على أنه لا يسلبه الطهارة والتطهير، هذا هو الذي أجمعوا عليه. هذا تسمى في المفهوم الفقهي ما لا ينفك غالبا، هذه العبارة الفقهية، هذه الأشياء التي يتقرر فيها الماء وتتولد من الماء وتصاحب الماء، وكانت هذه طبيعة الماء في عادته التي وجدها عليها الشرع وأقر هذا الحال واعتبره غير مؤثرين، وأنه لا يرفع الطاهرية ولا الطهورية، أجمع العلماء على أن ما كان من هذا الصنف لا يرفع صفة الإطلاق والطهورية عدمها. ولم يخالف في ذلك إلا ابن سيرين الذي نقل عنه أنه كان يرى أن الماء الآجين وهو المتغير بالمكت أن الماء الآجين ليس بطهور أي ليس بمطلق. هذا مذهب ابن سيرين. وقد رد عليه بأن حقيقة المطلق والطهور تنطبق عليه تنطبق على الماء الآجين. الحقيقة الشرعية التي هي العمدة في هذا الموضوع والتي هي الميزان منطبقة عليه، لأن هذا الذي حل بالماء من التغير إنما كان من التولد والتغير الذاتي، وما كان كذلك لا يؤثر في طهورية الماء. قال أو تغير بمطروح فيه من غير قصد كأن ألقته الرياح، بل ولو طرح فيه قصدا. أن ما كان من أجزاء الأرض كالتراب والملح وما شابه ذلك الشب بأرضه لأن يعني الشب معروف بأنه لا يوجد في جميع المواضع، هذا إذا طرح في الماء فإنه لا يؤثر. فلو فرضنا أن إنسان أخذ ترابا وصبه في مكان فيه ماء فخالط الماء هذا التراب فإن ذلك لا يرفع الإطلاق ولا الطهورية عنه. قد يقول قائل وكيف يمكن أن يكون هذا مع أن التغير حاصل؟ التغير بأجزاء الأرض سبق أن قلنا بأن الشرع ألغاه لأنه كان يشاهد الماء وقد خالطه التراب وخالطته المغرة وخالطه غير ذلك، وهذا في المدينة النبوية، وألغى اعتباره. والشرع إذا اعتبى إذا ألغى وصفا فإنه لا يؤثر. هذا الوصف وهو أن هذا الماء تغير بالتراب أو تغير بهذا الذي قلنا بأنه من أجزاء الأرض، هذا ألغى الشرع اعتباره، يعني أن التغير به كلا تغير. وبذلك فإنه لما ألغاه الشرع وأزال اعتباره وجب أن يستصحب ذلك الحكم، حتى ولو فعل الإنسان ذلك بأن حمل ترابا وملأ به مكان ماء فتغير ذلك الماء، فإن هذا غير مؤثر. والسبب في ذلك كما ذكرنا هو أن الشرع ألغى ذلك الاعتبار، فوجب استصحاب ذلك الإلغاء في سائر الجزئيات التي تندرج تحت هذا الحكم. وخالف في ذلك المازري وقال بأنه إذا طرحه منه إنسان فإنه يؤثر، ولذلك أشار المصنف بقوله ولهذا القول الذي للمازري أشار المصنف بقوله ولو. قد سبق في خطبة الكتاب أن قلنا بأن لو إذا استعمله المصنف فإنه يشير به إلى خلاف المذهبين، وبلو أي وبولو، لأن ماشي لو بوحدها ولكن لو مع الواو، ولو هكذا لو لا تدل على خلاف المذهبي، ولو هي التي تدل على خلاف المذهبي. ولو، وهذه إشارة إلى قول المازري الذي قال بأنه إذا طرح فيه فإنه يرفع الطهورية، لأنه يضر يسلب الطهورية. قد يقول قائل وما الفرق بين أن تطرح الريح هذا التراب في الماء وبين أن يطرحه الإنسان؟ من المعلوم أن ما كان بالذات وكان قائما بالعادة يغتفر، وما كان فعله الإنسان قد يؤثر، ليس من جهة ذات الشيء ولكن من جهة التركيب، أن الإنسان رمى هذا الشيء في هذا الماء من أجل أن يغيره فهذا القصد اعتبر المازري بأنه مؤثر. ودقة الفقه تستدعي التقويم في هذا الموضوع. كيف اعتبر المازري هذا الفعل مع أنه غير مناسب؟ لا، يقول بأنه اختل فيه شرط العادة، العادة اختل فيه شرط العادة وزال فيه وصف القدرة عن الانفكاك. لأن هذه الأشياء الآن إذا درستها دراسة دقيقة تجد أن هذا الشيء الذي خالط الماء فغيره ألغى الشرع اعتباره، لكن لماذا ألغى اعتباره؟ لأنه يصعب انفكاك الماء عنه فاغتفره الشرع، يصعب الاحتراز أن تجد ماء غير مخلوط بتراب، أو أن تجد ماء لا يقع في أي قرار في الأرض، فرفع الشرع الحرج بعدم اعتبار هذا التغير وخفف فيه ولا يمكن الانفكاك عنه. لكن هذا الفعل الذي أتى بهذا المكلف أين هو؟ أين هو صعوبة الاحتراز؟ هذا الاحتراز واقع والإنسان رفعه، وهنا رائحة دقيقة في الفقه، وهو أن له لما رأى أن أساس هذا الاغتفار هو عسر الاحتراز، وأن هذا يغلب على هذا الأمر، وأنه يصعب أن تجد ماء بغير هذا الوصف، اغتفره الشرع. لكن لما جاء هذا وصب الماء وصب التراب في هذا الماء، أين هو هذا الذي هو من تمام العلة وهو عسر الاحتراز وعسر وجود ماء بلا هذا النوع من المخالطات؟ نحن دقيق، هذا فقه دقيق، لأنه حلل هذه المسألة واستطاع أن يجد أساس هذا الاغتفار وهو عسر الاحتراز، فهذا قد استصحبه في ذهنه، ولما وجد أن هذا الشخص قد صب الماء، قد صب هذا التراب في الماء، أحس بأن هذا الأساس الفقهي قد تعذر أو قد تخلف في هذه الجزئية، وهذه دقة فقهية. على كل حال، هذا وجه الذي يظهر لي من كلام المازري، يرى أن فعلا التراب لو حملته الرياح إلى البئر أو إلى مجمع من مجامع الماء كحوض ونحوه، ثم إن ذلك التراب خلاص ما قد مغتفر، لكن إذا فعله الإنسان عللنا الرخصة، عللنا هذا الحكم بأنه رخصة لحصول الاحتراز، لكن فعل الإنسان هذا يرفع هذه الحقيقة. قال: أو لمطروح معدنيا كان كذلك الملح، لو رمى فيه الريح التراب أو الحجارة، أو الحجارة الصغار على كل حال، لأن الحجارة الكبار لا يحملها الريح كذلك، لكن الريح ديال عاد وهم يقعوا في الأعاصير. خلاصة الكلام أن الملح كذلك، لو أن الملح رماه رام في بئر فخالطه، هل هذا مؤثر؟ يجب علينا أن نستحضر في مثل هذه المباحث التي نجد الفقهاء قد خالفوا فيها أن نستحضر موجبات الاختلاف. علاش اختلفوا؟ لماذا التراب لم يختلفوا في أنه لو طرح ما كان مضرا، ولما جاءوا إلى الملح توقفوا، مع أنه من أجزاء الأرض، هو أيضا من أجزاء الأرض، مثله مثل الحديد، مثل الأشياء التي تصنع من أجزاء الأرض، كل هذه من أجزاء الأرض. هنا يحتاج طالب الفقه أن يستحضر ما كان درسه في العلل، درسه في أصول الفقه في مسألة العلل ويبحثها، لأن الغرض الفقهي ليس معرفة الفرع والحكم، بل معرفة الفرع والحكم ومأخذ الحكم والتقويم وبناء المفاهيم. شيء كتاب الفقه ما كيتقراش فقط من أجل أن نعرف بأن من ترى إذا طرح التراب في الماء وغيره فهذا لا يضر وننصرف، لا لماذا؟ ثم إذا وجدنا المازري قال بأنه إذا طرحه الإنسان فإنه يضر، لماذا؟ ما الذي لاحظه؟ معنى دائما مجتهد، هذا لا يمكن أن يأتي بهذه الأشياء من الفراغ، فالرجل صاحب دراية بالفقه، عندما نظرنا في كلامه بدا أنه يرى لأنه قد اختل علة الرخصة، أن علة الرخصة قد تخلفت هو عسر الاحتراز، وما يغلب على الإنسان في البيت فإنه يغتفر. على كل حال، هنا في هذا الملح سوف نرى بأن الملح إذا نظرنا في الملح نجد أنه يتردد بين أن يكون طعاما وبين أن يكون من أجزاء الأرض، ومعلوم أن الطعام إذا خالط الماء فإنه يسلبه الطهورية، ليس الطاهرية، يسلبه الطهورية، لأن الشيء قد يسلب الطهورية ولكنه لا يسلب الطاهرية، وقد يسلب الطهورية والطاهرية كما سيأتي بيان ذلك. قال والأرجح عند ابن يونس السلب للطهورية بالملح المطروح قصدا خاصة، لكن هذا القول ضعيف. وأما المطروح قصدا من غيره فلا يضر التغير به. الملح كما ذكرنا يتردد بين أن يكون طعاما وبين أن يكون من أجزاء الأرض، تردد فيه النظر. ولما كان الطعام قد أعطاه الشرع حكما وأعطى لأجزاء الأرض حكما، اجتمع في الملح مناطان فقهيان، طعام من جهة وجزء من الأرض من جهة، فوجب الترجيح بين المناطين. هل نعتبره طعاما فنقول إذا رمي الملح في الماء فإنه يسلب الطهورية، أو ننظر إلى أصله هو أنه من أجزاء الأرض فنجعله مثل التراب؟ في الحقيقة أن الملح يعتبر بأصله عند الجمهور، ولذلك الذي ترجح والذي هو مشهور أن الملح لا يسلب الطهورية. الملح إذا رمي في الماء فهو لا يرفع الطهورية، حتى لو رمي الماء عندما تنصل الماء وجاء إنسان بملح وطرحه في هذا الإناء حتى خالطه فإنه باق على أصله، أي باق على أنه مطلق وأنه طهور، ويجوز أن تتوضأ به بناء على أن الملح من أجزاء الأرض، خلافا لابن يونس الذي قال بأنه إذا خالط الملح، مش التراب بالملح، ما التراب وغيره ما كان مشكل، أقصد بغيره الحجارة، إذا خالط الملح الماء فإنه يسلب الطهورية، وهذا قول ضعيف. إذن المشهور أنه لو كان عندك سطل من الماء فرمي فيه الملح فخالط الملح الماء فإنه طاهر، ما علة هذه الطهورية؟ أن الملح من أجزاء الأرض، وأجزاء الأرض إذا خالطها الماء فإنه لا يؤثر فيها ولو تغيرت. وابن يونس ذهب إلى هذا بناء على ما سبق وهو ضعيف، لأن الملح بذاته وبأصله هو الراجح. المسألة الثالثة قوله وفي الاتفاق على السلب بالملح إن صنع من أجزاء الأرض كتراب مالح سخن بنار واستخرج منه ملح، لا إن لم يصنع بأن كان معدنيا فلا يتفق فيه على السلب بل فيه الخلاف السابق. هذا الملح المعدني هو الذي كلامنا فيه. ننتقل الآن إلى الملح المصنوع، لأن كاين الفرق. الملح المعدني من أجزاء الأرض لأنه نشأ من الأرض وتكون من الأرض، هذا كيتسمى الملح المعدني. لكن الملح المصنوع قد ذكر هنا صورة لصناعته، تراب مالح سخن بنار واستخرج منه ملح، هذا يسمى الملح المصنوع. الملح المصنوع، هذا الملح المصنوع ليس من أجزاء الأرض. قد يقول قائل منكم لا سيدي إنه من أجزاء الأرض فأصله التراب، لكن من المعلوم أن الشيء إذا انقلب إلى غيره فإنه يتغير حكمه. نعم في الأصل كان ترابا، في الأصل ما في شك أنه كان ترابا، لكنه الآن سخن فصار ملحا، هذا التراب سخن بالنار واستخرج منه الملح، فهذا الآن فيه ما يسمونه بالاستحالة والانقلاب. انقلب التراب إلى جنس غير جنسه أو إلى صورة غير صورته، وبذلك خرج عن وصفه بأنه من أجزاء الأرض. إذن فالملح المصنوع إذا رمي في الماء قال بأنه متفق على السلب به. بأن كان معدنيا قال لا إن لم يصنع، بأن كان معدنيا فلا يتفق فيه على السلب بل فيه الخلاف السابق وهو عدم الاتفاق بل فيه الخلاف، قال هذا فيه تردد للمتأخرين. لنحرر مسألة الملح وما فيها من الأقوال. قال حاصله أن المتأخرين اختلفوا في الملح المطروح قصدا، في الملح المطروح، هذه الصورة، الملح المطروح في الماء من إنسان قصدا. قال ابن أبي زيد لا ينقل حكم الماء كالتراب، وهذا هو المذهب. وقال القابسي، وهذا هو الذي يسمى بالشارح، إذا جمع مع بهرم فإنهما يسميان في عرف المالكية بماذا؟ بالشارحين. فإذا وردت عليك لفظة الشارحان، لفظة الشارحين، إذا وردت عليك هذه اللفظة فالمراد بها بهرام والقابسي. قال القابسي إنه كالطعام فينقله. إذن الفقهاء الآن أنت طالب فقه، وقد تكلم كل طرف بحكم وأتى بمقيس عليه، فالأول أتى بالتراب لتقيس عليه الملح، والثاني أتى بالطعام وقال بأنه يقاس عليه الملح لأنه من مفردات الطعام. لأنت باعتبارك دارسا للفقه، المطلوب منك أن تتأمل هذين المقيسين الطعام والتراب، وتلحق الملح بأحدهما بقوة الشبه. دابا واش التراب أكثر شبها الملح، أكثر شبها بالتراب، أو هو أكثر شبها بالطعام؟ وهل الملح الذي هو صفة ذاتية هي المعتبرة، أو الطعام الذي هو صفة طارئة؟ قد تكون درست العلال في باب الأصول ونظرت في مراتبها، قد كنت درست ذلك. فإن لم تدرس ذلك فلا حظرك في البحث هنا. إذا درست العلال الفقهية وعرفت أسماءها ومراتبها وعرفت القوية والضعيفة منها، أمكن لك الآن أن تشارك بنظرك في هذه المسألة، وهذا هو المطلوب، وهذا هو ما يراد بالدراسة الفقهية. ومثل هذه الفروع هي التي يطبق فيها الدارس للأصول ما درسه، وينزل عليها القواعد التي تعلمها، ويحاول أن يجد طريقا الترجيح بين هذه الأقوال. ابن أبي زيد القيرواني قال بأن الملح المطروح في الماء لا يغيره لأنه مثل التراب، تشبيه بالتراب، إلحاق بالتراب. القابسي قال لا، الملح المطروح في الماء قصدا هو مثل الطعام، والطعام إذا طرح في الماء بلا شك يسلب الطهورية. هل الملح الآن طعام أو هو من أجزاء الأرض؟ مدخلك إلى هذا الأمر هو أن تنظر بين الوصف الأصلي والوصف الطارئ، أي منهم المغلب في باب القياس؟ واش نعتبر الوصف الأصلي وهو الملح الذي هو من أجزاء التراب، ونعتبر الخلقة، ونعتبر الماهية أنه من أجزاء الأرض، أو نعتبر الطعام؟ عندك هنا مبحث إذا أردت أن تحرك ذهنك في التأمل، وهو أن تقول هل العلة الأولى مرفوعة بالثانية حتى تعلل بها؟ هل الطعام قد رفع علة أن يكون الملح من أجزاء الأرض؟ ألم يبقى الملح من أجزاء الأرض؟ هل كونه طعما أخرجه عن كونه من أجزاء الأرض أم لا؟ لم يخرج الناس. وبذلك فإن الملح ليس طعام، ليس مناقضا للعلة الأصلية حتى يقال برفعها. في الحالة إذا اجتمعت علتان وكانت كل واحدة من هاتين العلتين قائمة بالموضوع لم ترتفع، ما هو الذي يصار إليه؟ يصار إلى اعتبارهما معا، فيعتبر هذه العلة فيعطى لها نصيب، وتعتبر هذه العلة فيعطى لها نصيب، وهذا ما يسمى بالجمع بين أحكام المناطات. كتجمع بين حكم المناط وحكم المناط، ماذا تفعل؟ تنقص من دلالة هذا ومن دلالة هذا، ثم تنزل في الوسط. ولذلك يقول علماء الفقه والكراهة في صور متعددة من علامة الجمع بين الأدلة. إلى القتل كراهة في بعض المواضيع، لا تظن بأن الكراهة تؤخذ دائما من الأوامر والنواهي، فالكراهة قد تؤخذ من بين الجمع بين الأدلة. عندك الملح طعام، وعندك الملح من أجزاء الأرض، ما يمكنكش تغير التوعد فيه، لأن الشرع اعتبر هذا مسقطا لقضية التغير، وهذا مؤثر بالتغير. ماذا تفعل في النهاية؟ لن تحكم بما يقتضيه الطعام وهو سلب الطهورية، ولن تحكم بما تقتضيه أجزاء الأرض وهي الطهورية المطلقة. ولماذا تفعل؟ كتقول وكرها. تابك الأمر إلى الكراهة. كيف وصلت إلى الكراهة؟ بعد الطلب الأمري يقول مثل هذه الفروع وكرها كذا كذا، تقول لك هذا ما في حديث ولا قرآن، كيف يمكن أن يكون مكروها؟ إذا كان الدين قائما على الأدلة فليس فقط من أدلة الشرع والنصوص، أدلة الشرع فيها الدليل وفيها العلامة، والعلامة التي وضعها الشرع دليلا على الحكم تنزل منزلة النص، هذا معروف. إذن في بعض الحالات مثل هذا كثير في الفقه، هذا كثير، أنهم يدرسون الشيء وقالوا هذه العلامة التي وضعها الشرع هنا تقتضي حكما، والتي تقابلها تقتضي حكما، ولم يظهر لهم وجه من وجوه أن هذا مقدم على هذا وأن هذا راجح على هذا، فيقولون بالكراهة. هذا طريقة قد يتوصل إليها، وقد تكون لك طريقة أخرى وهو أن تنظر في الترجيح، فتقول مثلا بأن الملح من أجزاء الأرض ذاته من أجزاء الأرض، والطعام من العوارض، والوصف الذاتي مقدم على الوصف العرضي. يمكن ترجح بهذا، ومثلا الملح وصف ذاتي أجزاء الأرض، وأما الطعام فطارئ عليه، والذاتي يرجح على العرضي. وهذه المسائل وما أشبهها هي التي يجب على الطالب كما ذكرنا أن يستحضر فيها ما درسه في باب العلل وفي باب الأقيسة، ويبذل جهده ليستحضر ما درسه هناك من القواعد والمسالك والاختلافات، ويحاول أن ينزلها ويطبقها على مثل هذه المواضع. على كل حال القابسي قال إنه كالطعام فينقله. واختاره ابن يونس وهو المشار إليه بقول المصنف والأرجح السلب بالملح. وقال الباجي المعدني كالتراب والمصنوع كالطعام، فهذه ثلاث طرق متأخرين. ثم اختلف من بعدهم هل ترجع هذه الطرق إلى قول واحد. أنتم تعلمون أن كتب الفقهية كتبت وكتبوها بهذه الطريقة والتخريج على المناطات وكذا، لكن في بعض الحالات كما في هذه المسألة يقع الخلاف بين أهل العلم، فيأتي بعدهم من يسمون بمفسر نصوص المذهب. مفسر نصوص المذهب هم الذين شرحوا المدونة وشرحوا ولخصوها وشرحوا ولخصوا الكتب الأخرى التي تسمى بالأمهات أو المدونات. هؤلاء في الغالب هذه الشرح تسمى مفسروا نصوص المذهب. هؤلاء قالوا في هذا الموضوع وحينئذ فقد اتفقت الطرق. ثم اختلف من بعدهم هل ترجع هذه الطرق إلى قول واحد، فيكون من جعله كالتراب أراد المعدني، ومن جعله كالطعام أراد المصنوع. وحينئذ فقد اتفقت الطرق على أن المصنوع يضر، وهذا هو الشق الأول من التردد الذي صرح به المصنف، وهو قوله وفي الاتفاق على السلب به إن صنع تردد، وأما إن كان غير مصنوع ففيه الخلاف المشار إليه ولو قصدا. أو ترجع هذه الطرق إلى ثلاثة أقوال متباينة، فمن قال لا يضر فمراده ولو مصنوعا، ومن قال يضر فمراده ولو معدنيا، فالمصنوع فيه خلاف كغيره، وهذا هو الشق الثاني من التردد وهو المحذوف، لأن الأصل وعدم الاتفاق وصادق من الأقوال الثلاثة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة من الناحية الأصولية. حظ الأصولي من هذا الموضوع أو الدارس لعلم الأصول أنه يقوم هذه العلل، هذه المناطس التي ذكرت هنا، أولا يوردها، يصفها، يقومها، يرجح بها لأنه مشارك. حظه أن يعرفها ويكتبها ويعرف أسماءها، لكنه لا يستطيع أن يقومها. يقدرش مثلا يقول مثلا للقابسي أيها القابسي هذا الطعام الذي ذكرته هنا لا يمكن أن يكون علة، لأن الملح لم يرتفع عن أصله الذي هو وصفه الذاتي وهو أنه من أجزاء الأرض، وهذا الطعام الذي ذكرته ما هو إلا طارئ، وهذا ليس من الصفات الذاتية وإنما هي من الصفات العرضية، والصفات العرضية لا يمكن أن ترفع الصفات الذاتية، ما يمكن شيء أنه يدخل معه في هذه الشبقات مع القابسي. ويمكن أن يرجع إلى الأول ويقول لي هو أنت دابا هذه المادة انتقلت إلى الطعام وقد غلب عليها الطعام ولم يوجد من يبني بها ولا يوجد من يعتبرها من أجزاء الأرض، وإذا طلبت إنما تطلب للطعام، وأنت تقول بأنها ما زالت من أجزاء الأرض، ألا تنظر إلى استعمال الناس لها؟ ألا تنظر إلى أنها تؤكل وتشرب؟ وما هو الطعام إلا هذا؟ فكيف تغلب أنت الأجزاء الأرض وتترك الوصفة الشرعية التي تعلقت به الأحكام؟ ثم غادي ناقشوا، أقول له مثلا عرفنا أن الطعام تتعلق بأحكام كثيرة ويعتبره الشرع حيثما وجد، وقد رأيناه يعتبره في باب الربا، ويعتبره في أحكام كثيرة، وما رأيناه اعتبر أجزاء الأرض إلا في باب الطهارة، فهذا معتبر في زائر المواضع، تعتبر في باب الربا، تعتبر في رقد كذا كذا. وكيف يمكن أن نسوي بين مناط بهذه القوة وبين مناط بهذا الضعف؟ هذا مدخل أصولي يمكن أن يناقشه في هذا الموضوع، لكن إن كان لا يستطيع إلا أن يعرف مآخذ الأحكام هو تعرض المناطين، مناط الطعام ومناط أجزاء الأرض، ثم بعد ذلك إذا سنح له ما يمكن أن يظهر له في الموضوع فإنه يكتبه. إذن فالمقصود هو أن تتحرك الأذهان والعقول وتستدعي القواعد والمساليك ودراسات وتحليل، تحليل مناطات في تقويمها واستدعى ما قاله العلماء الذين تكلموا في هذا الموضوع من أجل أن تعرف ما الذي أدى إلى هذا الخلاف وما هو الراجح وإلى آخره. هذه مسألة واضحة. المسألة الثانية هو أن هنا إشكال اصطلاحي، وقد تقدم أن ذكرنا في مقدمة الكتاب أن المصنف يقول بأنه إذا أورد التردد فإنه يورده إما للتردد في النقل وإما للتردد في الحكم. هذا التردد الذي هنا هو التردد في النقل، لكن الذي ذكرهم هنا التردد الذي ذكره هناك لا ينطبق على هذا التردد الذي في هذا الموضوع، ولذلك يقول المحشي قال فالمصنف أشار بالتردد لتردد الذين أتوا بعد واختلفوا في الفهم. إن قلت إن المصنف قال وبالتردد لتردد المتأخرين في النقل أو لعدم نص المتقدم وهذا ليس منهما، قلت هذا من الأول تردد المتقدمين في النقل، لأن المراد بالمتقدمين من تقدم ولو تقدما نسبيا، وإن كان من المتأخرين للمتقدمين باصطلاح أهل المذهب وهم من كان قبل ابن أبي زيد، والمراد بالنقل عن المتقدمين ما نسب إليهم ولو بحسب الفهم والحمل لكلامهم. إذن من تردد في هذه المسألة؟ من الذي تردد في هذه المسألة؟ لأنه قال بأن المراد بالمتقدمين، لأنه قال في مصطلح التردد ماذا؟ تردد المتأخرين في النقل أو لعدم نص المتقدمين، وهذا هل هو من الأول؟ قال إنه من الأول، لأن المراد بالمتقدمين من تقدم، ولكن هذا الذين ذكرهم هنا، لأن المراد بالمتقدمين من تقدم ولو نسبيا وإن كان من المتأخرين. إذن الكلمة اللي فيها الآن الإشكال أن ذاك المتقدمين هنا الذين ذكرهم بأنه من شرط هذا المصطلح أن يكون النقل عنهم مضطربا، هؤلاء ليسوا بالمتقدمين، هذول متأخرين، هذو مش متقدمين. من نقل عنهم هذه الأقوال ليسوا من المتقدمين بل هم من المتأخرين، ولذلك أجاب عنه كأنه لما خرق هذا الحد، خرق هذا المصطلح، يعني خلقه لم يفي باصطلاحه هنا، اعتذر له الشارح فقال ولا يقصد دائما جميع المتقدمين الذين قبل ابن أبي زيد، لأنه يوجد من هم المتقدمون نسبيا. هذا جواب. وعلى كل حال فهذه أول لفظة للتردد أوردها المصنف المختصر، هذا أول كلمة تردد، إذا أولا وفي هذا التردد خالف مصطلحه ولم يفي به، لكن هذا الجواب الذي جاء به محشي هنا قد يكون فيه ما يدفع هذا الذي ذكر. إذا المتقدمين والمتقدمين المشكل فإن أنا أقول لك، وإذا المتقدمين عند الذين اللي قلت لنا إحنا أنتم اللي قلنا لكم من هم المتقدمون، قلتم من كانوا قبل ابن أبي زيد أصحاب السماعة فقط، كل من ليس له سماع فليس من المتقدمين. جيد، ولكن المصنف عندما ذكر المتقدمين وفسرتموها بذلك، هذه المتقدم لا ينطبق على التردد عنده. نعم، على كل حال تحرير لفظ مسألة التردد في مختصر الشيخ خليل فيه ما يحتاج إلى مزيد بيان، لأن التردد أيضا سوف يأتي بمعنى آخر، وهو التردد بمعنى الخلاف المنتشر. ما شي فقط تردد في النقل، تردد في الحكم نتساهل في المتقدمين، بل سيأتي أنه سيستعمل التردد بمعنى الخلاف المنتشر، ولكل هذا هو نادر لكنه موجود. ثم انتقل إلى فرع آخر وللتنبيه مرة أخرى، فإن المنهج المتبع هنا هو المنهج الذي فيه الرفض بقواعد الأصول ومحاولة البحث عن مآخذ الأحكام وموجبات الاختلاف، لأن الغرض الأصلي هنا هو البحث عن مآخذ الأحكام في المذهب المالكي، هو الغرض الأصلي في هذا الكلام. وإلا فإن الفروع كلكم تحفظونها ولا تحتاجون إلى إضاعة الوقت هنا. كل مسألة وردت يجب أن نبحث عن مأخذها وحجية المأخذ، وإذا كان الخلاف نبحث في الخلاف، نحاول أن نظهر موجبة الخلاف، ننظر في التقويم، نحرك الأذهان فيه، ثم نترك لطالب الفقه بعد ذلك أن يسير على نفس المنهج ومقصوده هو إثارة غريزة النظر.